أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوان، تحدثنا في الدرس السابق عن حقيقة العصمة وقلنا أنها تتحقق في أمرين: الأمر الأول هو التقوى، والأمر الثاني هو شهود حقيقة المعاصي، وفصلنا ذلك في بحثنا السابق. اليوم نقول نتحدث عن عصمة الأنبياء، هل تجب عصمة الأنبياء وما الدليل على ذلك؟ هل تجب عصمة الأنبياء وما الدليل على ذلك؟ بالنسبة لعصمة الأنبياء، احنا في عقيدتنا نقول يجب في النبي العصمة، ليش؟ ليحصل الوثوق به، فالنبي بدون العصمة لا نستطيع أن نثق به، فيحصل، فإذا حصل الوثوق حصل الغرض من البعثة، وفي حالة عدم الوثوق لا يحصل الغرض من البعثة لأن لا يجب الاتباع. المسلمين اختلفوا، المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء، إما على سبيل السهو يعني ما يدري ينسى كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التأويل، لكنهم يقولون أن هذه المعاصي الصغيرة التي يتكون الأنبياء تقع محبطة، يعني ما لها تأثير. ليش؟ لأن ثوابهم كثير. هذا منه ذهب إلى المعتزلة. أما الأشعرية والحشوية فهم جوزوا عليهم الصغار والكبار، يقولون النبي ممكن يرتكب أي ذنب إلا الكفر والكذب، استثنوا شيئين: الكفر والكذب. ذول منهم الأشاعرة والحشوي. بعض الحشوية خالفوا، شوف احنا العصمة بمن هي؟ العصمة في الاعتقاد والعصمة في التبليغ. بالنسبة للعصمة في الاعتقاد، قبل البعثة وبعدها اجمع المسلمون من جميع الطوائف على ان الانبياء معصومون في اعتقادهم، اي انهم لا يكفرون قبل البعثة وبعدها. لكن خالف بعض الحشوية، منهم مثل ابن فورك، يقول مو شرط النبي يؤمن قبل البعثة وقد يقع منه الكفر، يعني يقول ممكن أن يكون النبي كافرا قبل البعثة لكنه هذا أمر لم يتحقق لم يقع، ولكن من ناحية الاحتمالية موجود. هذا رأي أحد علماء الحشوية اللي هو ابن فورك. أما ابن تيمية عليه اللعنة فيصرح بكفر شعيب عليه السلام قبل البعثة، وكذا ابن باز يصرح بكفر بعض الأنبياء. بالنسبة للتبليغ، أجمع المسلمون على العصمة في التبليغ إلا الوهابية، فقد أجازوا وقوع الخطأ في استقبال الوحي، وقالوا يمكن أن يتدخل الشيطان كما ورد في حديث الغرانيق المذكور في صحيح البخاري. هذا بالنسبة للفرق الإسلامية. أما الإمامية فتقول أنه تجب عصمتهم عن الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، قبل البعثة وبعدها. هذا القول للإمامية ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه أن الغرض من بعثة الأنبياء سلام الله عليهم إنما يحصل بالعصمة، فلأنه تحقيق غرض البعثة يحصل بالعصمة، فلذا تجب العصمة حتى يتحصل غرض الأنبياء، لأنه في حالة عدم العصمة إشراح يجوز أنه الأنبياء يرتكبون المعاصي، والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعتهم في كل شيء، لأن طاعتهم طاعة مطلقة، وإذا عملوا المعاصي الله سبحانه وتعالى نهانا عن فعل المعاصي، فراح يصير تناقض. إذن لابد أن يكون الأنبياء معصومون لكي يتحقق الغرض من البعثة وتجب طاعتهم. النقطة الثالثة، إذن السبب أو الدليل على العصمة، أولا أن الغرض من بعثة الأنبياء يحصل بالعصمة، فإذا بما أنه لا يتحقق الغرض من بعثة الأنبياء إلا بالعصمة فتجب العصمة، لأنه لو جوزنا الكذب على الأنبياء والمعصية والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم، فإذا علمنا بأن الأنبياء يكذبون حاشاهم أو يفعلون السيئات، سوف لا تنقاد الناس إلى أمرهم وإلى امتثال ما يصدر عنهم، فينتقض الغرض من البعثة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني،
النبي تجب متابعته في كل شيء. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية هل تجب متابعته أم لا؟ إذا تقول تجب متابعته بدليل الآيات القرآنية زين، هذه معصية الله سبحانه وتعالى نهى عن المعصية، فراح يجتمع الأمر والنهي وهذا التناقض، إذن ما ممكن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فلو افترضنا أن النبي فعل معصية فيجب علينا أن نأمره أو ننهى عن المنكر أو نأمره بالمعروف، فأصبح النبي هو المأمور وليس الآمر، فانتهى الغرض من بعثته، فأصبح هو مقاد، أصبح هو مأموم للناس، وهذا غير ممكن. ثم أن ذلك أن نهيه عن هذا الفعل القبيح سوف يؤدي إلى إيذائه، والله سبحانه وتعالى نهى عن إيذاء الرسول، إذن لابد أن يكون معصوما. هذا بالنسبة للعصمة. دليل لزوم العصمة، الدليل على لزوم عصمة الأنبياء هو أن الأنبياء إنما أرسلوا إلى الناس ليعلموهم شرائع السماء وتعاليمها التي فيها الهداية إلى صراط الحق وسبل السعادة، وتحقق هذا الهدف، يعني هذا الغرض من البعثة، اللي هو شنو غرض البعثة؟ أنهم يعلمون الناس الشريعة حتى الناس تهتدي إلى طريق الحق، إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى منها. تحقق هذا الهدف يتوقف على انقياد الناس. شلون يتحقق هذا الهدف؟ لازم الناس يتبعون الأنبياء ويطيعوهم حتى يتحقق هدف تطبيق الشريعة، انقياد الناس للأنبياء وإطاعتهم لأوامرهم ومتابعتهم في أفعالهم، وهذا مما لا يمكن أن يحصل إلا بوثوق الناس بالأنبياء. يعني هم ما ممكن يطيعون واحد إلا هذا واثقين من عنده، مطمئنين إليه. زين شلون يطمئنون الإنسان؟ لازم شنو صفات هذا الإنسان الذي يطمئن إليه الناس ويثق به ويسلمونه أمرهم وقيادهم؟ لابد أن يكون معصوما منزها عن كل ما لا يليق بالإنسان المستقيم العاقل، بمعنى اطمئنانهم بل يقينهم بأن كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل تشريعي هو عن ما يريده الله سبحانه وتعالى ولا يتخطاه قيد أنملة، وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بعصمتهم القطعية في جميع الجوانب. يعني الناس لازم تكون عندهم ثقة مطلقة واطمئنان تام بأن جميع ما يصدر من هذا النبي المبعوث لهم هو صادر من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل الاطمئنان إلا بأن يكون لهم علم قطعي بعصمة هؤلاء وبأنهم لا يفعلون أمرا من أنفسهم ومن ذاتهم أو لمصالحهم الشخصية أو أنهم يدلسون عليهم أو يخطئون أو يغلطون في تبليغ الشريعة. لابد أن يكون للناس اطمئنان تام وعلم قطعي بأن كل ما يصدر عن هؤلاء هو أمر صحيح صادق صادر عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحدث إلا إذا كان النبي معصوما لا يتطرق إليه الخطأ في فعله وقوله وتقريره، لا يتطرق إليه السهو ولا النسيان ولا الغلط ولا الإثم ولا المحابات ولا القضايا الشخصية حتى يتم الاطمئنان إلى جانبه، وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بعصمتهم القطعية في جميع الجوانب. فتحقق غرض بعثة الأنبياء وهو هداية الناس موقوف على متابعة الناس للأنبياء وانقيادهم لهم، وهذا موقوف على حصول الوثوق بهم، والوثوق بهم موقوف على تحقق عصمتهم عن المعاصي والأخطاء قولا وعملا، وبدونه تنتقض غاية البعثة وتكون لغوا في لغو وهو مناف لحكمته تعالى. إذن بدون تحقق العصمة لن يتحقق الغرض من البعثة، وتصبح البعثة لغو لا معنى له، واللغو عبث، والعبث محال على الله سبحانه وتعالى لأنه قبيح والله لا يفعل القبيح. إذن يجب أن يكون الأنبياء معصومون. الاستنتاج يتضح مما تقدم بيانه في حقيقة العصمة ودليلها أمور. الأول، احنا راح نستفيد مما حكينا من حقيقة العصمة ومن دليل لزوم العصمة. نستفيد أولا لزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها. أما بعدها يعني بعد أن يبعث نبي فواضح لأنه قلنا حتى الناس تتبعه هذا هو الدليل. وأما قبلها فلأننا نشاهد أن من يدعي إمامة على الناس ويتصدى لقيادة أمة ويأمرهم بمحاسن الأخلاق وينهاهم عن مساوئها ويطلب منهم أن يلتزموا بأمره ونهيه لا يتبعه الناس ولا ينقادون إليه إلا إذا علموا أنه كان في ماضيه فاجرا هتاكا وفاسقا خوانا. يعني كما يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فإذا هو مرتكب هاي الآثام شلون يجي أمرني أنا أسويها؟ لعد ليش هو مسويها هاي الأفعال الدنيئة والسيئة؟ إذا كان هو يفعلها شلون يقدر ينهى الآخرين عنها؟ ما يمكن، لابد يكون هو معصوم عنه، خاصة إذا كانت المتابعة على نحو التسليم التام. احنا نعرف بأن طاعة النبي أو المعصوم بصورة عامة هي تعني الانقياد التام دون أي اعتراض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليم ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما وفي سبيل ما يحملهم من مبادئ كما هو حاصل في النبوة. لأن الناس راح أيضا تضحي في سبيل هذه العقيدة وفي سبيل هذا المبدأ وتقاوم الأعداء. فإذا كان هذا المبدأ ما قائم على أسس ثابتة وراسخة، والذي جاء بالمبدأ هو إنسان مهزوز ومنتقص الشخصية، لا يمكن أن يتحقق الاعتقاد التام والتضحية في سبيل هذه العقيدة. الثاني: عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم، أعني في السر والعلن، وذلك من جهات. أولا، إن الأشخاص الذين يحتلون مواقع القيادة من المجتمع لا ينفك الناس عن مراقبتهم وتتبع أحوالهم وخبايا أمورهم، كما أنهم يكونون محاطين بالكثيرين من الخواص المقربين. نعرف أنه أي واحد هسه لا مسؤول بالدولة تلقاك وحبر مش حاطين بيه حاشية، إذا مرجع همك إلى حاشية، فكيف إذا كان نبي له إمام؟ لابد أنك حاشية، الحاشية تلاحظ الصغيرة والكبيرة من سلوكه وتحكيها للآخرين، تراقبه في سكناته وحركاته. فإذا كان هناك أخطاء وأمور أفعال شنيعة وغير مرغوبة راح تكون يعني تؤدي نتيجة عكسية، راح تنفر الناس من عنده. وأمثال هؤلاء مهما سعوا في التخفي في جناياتهم أو معاصيهم فإنها سرعان ما تشيع وتظهر للملأ وتوجب فضيحتهم وانفضاض الناس من حولهم. يعني شو يريدوا يسوون؟ ما طلعت ناس محيطين بهم راح تنكشف هاي الأمور. اثنين: إن العوامل المتقدم ذكرها التي توجد في النفس ملكة العصمة لا يتفاوت تأثيرها في امتناع صاحبها عن المعصية بين سر وعلن. هو ما طول عند ملكة العصمة، فالعصمة سواء في السر أو في العلن، هو هذا الأمر صار جزء من تكوينه الذاتي من شخصيته، فما يختلف سره عن علنه. ثلاثة: أثبتت العلوم النفسية الحديثة أن كل فعل يتخفى الإنسان في القيام به أو يفكر في فعله ولكن يخشى الإقدام عليه مخافة العواقب الاجتماعية يترك أثره في سريرة الإنسان وينعكس في باطن شخصيته ويبقى هناك مغمورا مضمورا حتى يجد لنفسه متنفسا فيظهر من حيث لا يشعر صاحبه على صفحات وجهه أو فلتات لسانه أو حركات أعضائه فيفضحه. يعني الإنسان مهما حاول ما طول هاي أمور موجودة في ذاته في نفسيته، أي فرصة تسنح له راح يرتكب هذا العمل. أي فرصة يتصور هو ما مراقب بحد يمه هو مأمون الجانب راح يفعل هذا الفعل. والحقيقة أن هذه الأمور تظهر على محياه، على ملامحه، على مشاعره، على سكناته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. مبين على وجهه، عسل ما نقول لها شوف مبين هذا من شكله. وعلى هذا فليست المعصية بل حتى مجرد التفكير بها بمعزل عن نفسية الإنسان وشخصيته، بل لها آثارها السيئة على مجمل تصرفاته وفي جميع حالاته من حيث لا يشعر. ومن هنا يعلم أنه يستحيل من الناحية العملية تصور عصمة إنسان أمام عيون الناس وفسقه وفساده وراءه. يعني ما ممكن يكون معصوم ظاهرا وفاسق باطنا، لابد أنه إذا امتلك العصمة، العصمة هي ظاهرا وباطنا. أربعة، أن هناك من الأفعال ما لا نتصور أو ما لا تتصور فيه حالتا السر والعلن، بل هو من حالات الخفاء دائما، وهذه مثل الكذب والصدق. أنا إيش مدريني هذا طاب بالضبط نعرف هذا هو يصدق يكذب، هاي أمور وين بالداخل. فلا معنى لأن يقال فلان صادق في كلامه في العلن وكاذب في السر، بل هو إما متصف بصفة الكذب في كلامه والصدق. يعني ما ممكن نقول هذا علنا هو صادق وبالخطاء كاذب، لأن هو إذا كاذب إحنا ما ندري بيه من راح يتحدث عنه، ربما يتحدث عن كذب لأن إحنا ما داخلين في أعماق نفسه. فإما أن يقال الأنبياء كاذبون فيما يبلغونه في كل حالاتهم سرا كانت أم علانية، وهذا ما ينفيه الدليل ولا يقول به أحد، أو صادقون في ذلك في جميع حالاتهم وهو ما نريد إثباته. وأما التفصيل بين السر والعلانية فغير معقول، وإنما هو بضاعة البسطاء. يعني ما ممكن هو نبي يبلغ هو ذا كاذب، يعني من يقول ما راح يكذب علينا ويجيب لنا تشريع ما الله جايبه، احنا ندري به هذا السر له علن. الثالث، عصمة الأنبياء من السهو والخطأ. احنا هسه اثبتنا عصمة الأنبياء من الذنوب بهاي الدليلين السابق. أما الثالث أثبتنا عصمة الأنبياء من الذنوب قبل البعثة وبعدها في السر وفي العلن. الآن نثبت عصمة الأنبياء عن السهو والخطأ فيما يبلغونه من أحكام وفي سائر أمورهم العادية، كان يسهو النبي في عبادته أو يخطئ في إقامة الحد والعقوبة التي عينها في شرعه فيزيد فيها أو ينقص، أو يعد إنسان بموافاته في وقت معين ثم ينسى وعده ويتخلف عنه وأمثال ذلك، فإن الأنبياء معصومون عنها. شنو الدليل؟ لأن إحنا لابد أن نحصل عندنا الوثوق، فإذا هو ينسى ما من يقول ما هو بهذا التشريع هم نسى وبهذا التشريع غلط، شلون ندري إحنا مين يجينا العلم إلا إذا كان عندنا وثوق تام بأن هذا التشريع صادق. يعني معناه هو ما ينسى ما يخطأ، لأنه إذا نسى وخطأ راح يتطرق الشك إلى كل الأحكام الشرعية، وراح يصير احتمال نقول احتمال هو نسى بهذا الحكم، احتمال أخطأ بهذا الحكم، فإذا ما يصير. لابد أن يكون دائما لا يسهو ولا يخطئ. الدليل على ذلك برهان حصول الوثوق المتقدم ذكره، حيث قلنا إنه من دون امتناع صدور المخالفة من النبي لشيء مما جاء به في شرعه وامتناع فعله لقبيح من القبائح لا يحصل الوثوق في الناس بشيء من أقواله وأفعاله. يعني بدون هاي الشرطين أنه ما يخالف شرعه ولا يفعل قبيح الناس ما راح تثق به، فلا بد أن يكون ما تصدر منه مخالفة ولا يفعل أي قبيح، فتبطل الغاية من بعثته والغرض من إرساله، فلا بد من تحقق العصمة منهم في جميع شؤونهم وحالاتهم. وهكذا في المقام نقول إن وقوع السهو من النبي في الأمور التي تقدمت لا يلقي في القلوب مجانا للاطمئنان إلى صحة شيء مما يأتيهم به ليعلموا به. يعني من يقول ما هذا الجابع إن سهبي النبي، شو نتأكد من عده إذا هو النبي نفسه يسه نسأله هو جوز ناسي، زي من يتأكد هذا هو صحيح لو مو صحيح؟ إذا لابد أن يكون معصوما عن السهو ولا شيء مما يفعله ليقتدوا به. يجب أن يعامل الناس بالسوية فلا يميز بينهم لطبقة أو شرف أو مال أو قرابة أو عرق، وإنما الإنسان بما يحمل من ملكات فاضلة وتقوى وصلاح. ومنه أيضا أن لا يسلك الأساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالته كالخديعة والانتقام. ومما حصل مع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة بعدما دخلها ظافرا وتمكن من رقاب ألد أعدائه الذين كادوا له وطردوه من أرضه وسفكوا دماء خيرة أصحابه يعد نموذجا حيا في هذا المجال، حيث جمعهم وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم ليبتدوا لي، ولا شيء مما يفعله ليبتدوا به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنت.